بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على متن مختصر هدي الخليل لشيخ شيوخنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا وقد وقف بنا المقام على الكلام على الاعتكاف، فنواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا أردفه بكتاب الصيام، وقد نبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على أن الله جل وعلا ذكر الاعتكاف بعد الصيام في كتابه الكريم، كما هو معلوم في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم ذكر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم إن الصيام أو إن الاعتكاف قرين الصيام، لكن منهم من جعل هذا الاقتران بمثابة الشرط فقال لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من قال إن هذا من قبيل الكمال، والقول الثاني هو الصحيح لعدم الدليل على مشروطية أو على شرطية الصيام للاعتكاف. والاعتكاف افتعال من العكوف، وافتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على الشيء بمعنى لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله عز وجل عنه بقوله لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يعكفون، في قصة موسى: يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها ويداومون عليها. والمصنف رحمه الله تعالى عرف لنا الاعتكاف بقوله، يعني من جهة الاصطلاح الشرعي، فقال: والاعتكاف ملازمة المسجد بالليل والنهار. والاعتكاف أيضا يسمى مجاورة، يسمى مجاورة، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أو أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد. ونحو هذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. ولا يسمى هذا الاعتكاف خلوة، بل قال الإمام الوزير وزير الصلاح والصدق ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله: لا يحل أن يسمى خلوة، يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يسمي الاعتكاف خلوة، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم عنه، يعني وهو في الإفصاح. قال البهوتي في كشاف القناع، قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة، ولم يزد على هذا، وكأنه نظر إلى قول بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. قال في الفروع، يعني ابن مفلح: ولعل الكراهة أولى. قال البهوتي: أي من التحريم. وعلل شيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى النهي عن هذا، يعني نهي ابن هبيرة وغيره من أهل العلم من قال بالتحريم أو قال بالكراهة، أن الإنسان لا يكون خاليا أبدا، هكذا قال شيخ ابن عقيل، وهذا ظاهر من كلام البهوتي أيضا، لأنه استشهد بقول ابن المعتز: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الأبيات المشهورة: ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وسبق كلام المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الاعتكاف من جهة الاصطلاح. قال رحمه الله: من السنة، أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا يراد ما يقابل الفرض، لأن الاعتكاف لا يكون فرضا كما سيأتي في آخر كلام المصنف إلا إذا ألزم الإنسان الإنسان نفسه به. فإذا ألزم نفسه نذره فإنه يكون واجبا بالنذر لا بأصل الشرع. وهنا قال: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر هي الأيام أو الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وفضلها عظيم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بقيام رمضان. ومن أهل العلم من فضلها مطلقا على عشر ذي الحجة، ومن أهل العلم من فضل عشر ذي الحجة عليها، ومن أهل العلم من فصل كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال ليالي رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر الأواخر من رمضان، ويوم عرفة أفضل، وليلة القدر أفضل، وهكذا. وإنما قالوا بهذه السنية كما سيأتي لأنها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في الجملة مشروع أو سنة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فإن الله قد أخبرنا بأن الاعتكاف مشروع سلفا، بمعنى أنه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعها، فإن الله قال عنه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى لهذه الأمة: ولا تباشروهن، يعني النساء، وأنتم عاكفون في المساجد. والسنة الأحاديث فيها كثيرة لكنها عملية من جهة العمل. وأما من جهة القول فقد سئل أحمد فقال: لا أعلم شيئا في هذا، أو نحو هذا المعنى. الإمام أحمد لما سئل هل في فضل الاعتكاف شيء قال: لم يرد شيء من هذا، أو لا أعلم شيئا في هذا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والحديث في الصحيحين. ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم وابن المنذر والنووي وغيرهم، والقرطبي صاحب التفسير وغيرهم حكوا الإجماع على أن في مذهب مالك نوع من النزاع فيه. وبهذا يظهر أن الاعتكاف سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مشروع. سيبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحقيقته. قال رحمه الله: والاعتكاف ملازمة المسجد بالليل والنهار. وهنا ينبغي أن تعلم أن بعض الأحكام الشرعية إنما تعلم من جهة الحقيقة الشرعية مع الأصل اللغوي، وهذا التأصيل سينفعك فيما يستقبل. وذلك أن بعض الأحكام الشرعية لا تستطيع أن تستخرج لها دليلا من جهة الإفراد، وهذا كثير، لكن بالنظر إلى الأصل اللغوي مع ما هو مأمور به فإنك تستخرج حقيقة هذا المشروع. فعلى سبيل المثال، لم يأتي النهي عن الخروج من المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حال الاعتكاف، لكن عدم الخروج كما سنستقبل إن شاء الله الكلام عليه مأخوذ من هذا التحرير، من هذا التأصيل، من هذا المعنى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ملازمة المسجد بالليل والنهار. فإذا دخل المسلم المسجد بنية الاعتكاف وقصد أن يعتكف في ذلك المسجد، فإن حقيقة الاعتكاف الملازمة، بمعنى أنه يلازم المسجد، وخروجه مخالف لهذا الأصل. وقد ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وأعظمها وأظهرها ما نص الله عليه في القرآن، وهو ترك الوطء، بمعنى عدم المباشرة للنساء في حال الاعتكاف. فقال المصنف رحمه الله: وترك الوطء. والوطء حقيقته الجماع، يعني أن يطأ الرجل امرأته. والوطء محرم الذي هو الجماع في حال الاعتكاف، ويبطله بالكتاب ويفسده بالكتاب والإجماع. أما الكتاب فإن الله قال في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأجمع العلماء على أن الجماع يفسد الاعتكاف. حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم. فلا يجوز للمسلم أن يطأ امرأته في حال اعتكافه، حتى وإن خرج من المسجد إلى بيته، إن احتاج إلى الخروج كقضاء حاجته فإنه لا يجوز له ذلك. أما مجرد اللمس فإنه جائز، كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للمعتكف أن يخرج لحاجته ثم يرجع. الخروج من المسجد في حال الاعتكاف له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج بعض بدنه، بمعنى أنه لا يخرج بدنه كاملا، كأن يخرج رأسه أو أن يخرج يده أو أن يخرج يده أو رجله أو ما أشبه ذلك، كمن يكون بيته في جوار المسجد، أن يكون إماما للمسجد كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج رأسه لعائشة فرجلته، وكذلك إذا أخرج يده أو رجله من أجل أي مصلحة من المصالح، فإن هذا لا يسمى خروجا. وهذا اتفاق من الأئمة الأربعة، وحكى غير واحد عليه الإجماع أيضا. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، كما في الصحيحين. وهكذا أنها رضي الله عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد في حجرتها يناولها رأسه. الحالة الثانية أن يكون الخروج بجميع البدن لكن بغير عذر، مجرد أنه يخرج سمع بأن شيئا حصل هنا أو هناك فيخرج. في هذه الحالة لا يجوز له الخروج، ويفسد اعتكافه بهذا الخروج. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد حكى عليه أبو محمد بن حزم الإجماع. لماذا؟ لما قدمته لك من أنه مناقض لحقيقة الاعتكاف. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. لكن الصواب أن قولها أن لفظة السنة ليست ثابتة، وإنما هي مدرجة من قول بعض الرواة. وهذا الأثر عند أبي داود في سننه، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وبعض أهل العلم لا يصححه. في رواية أنها قالت: والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة في المعتكف في من اعتكف أن يصوم. هكذا عند البيهقي في سننه. الحالة الثالثة أن يخرج بجميع بدنه لعذر، كما هو ظاهر تقييد المصنف. فإن الشيخ الهلالي عليه رحمة الله قال: ويجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة ثم يرجع. فإذا خرج من أجل حاجة، وغالبا ما تكون الحاجة أو يعبرون بالحاجة عن قضائها، يعني كان يحتاج إلى الخلاء وليس في المسجد الذي هو فيه أو في حدوده، أو أن يخرج لطعام، أو أن يخرج لضرورة ماسة كما سيأتي، وهذا لا يفسد الاعتكاف. فإذا دعت الحاجة لهذا فإنه لا بأس به. وحكى عليه ابن المنذر والنووي وغيرهما الإجماع على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لما لا بد منه كحاجة الإنسان من البول والغائط وما شابه ذلك. وإنما اختلفوا فيما لا حاجة له، كما مر في آثار عائشة رضي الله عنها من جهة عيادة المريض وشهود الجنازة وما شابه ذلك. والصحيح أنه لا يخرج لهذه الأمور، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، من أهل العلم. ومما يدل على جواز الخروج للحاجة والمصلحة مع ما مر من الآثار ما جاء في حديث أمي سلمة رضي الله عنها، من أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، ثم خرج ليقلبها، خرج ليقلبها في قصة المشهورة، خرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ليقلبها إلى البيت، ورآهم رجلان فأسرعا فقال على رسلكما فإنها صفية. قال القاضي عياض: المعتكف لا يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الإنسان، وأنه لا يعود مريضا ولا يشتغل بغير ما هو فيه، وأن سؤاله عن المريض والتسليم على الناس ومكالمتهم شبه هذا في مسيره إلى حاجته لا يضره. هذا مما يدلك على ما يخالفه كثير من الناس في اعتكافهم اليوم، في اعتكافهم في هذه الأيام. إذا كان الإنسان يترك مثل هذه العبادات وهذه الطاعات، فكيف يقضي الوقت في المكالمات والمهاتفات وتقليب الجوالات والتحدث مع الآخرين؟ وأما ما جاء في حديث أنس أنه قال مرفوعا: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض، هذا حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويصوم النهار. وهذا إن كان عائدا على ما قرره في العشر الأواخر فإن هذا لا بد منه، ملازم له، لأنه صائم بطبيعة الحال في رمضان، فهو صائم النهار. لكن الإشكال فيما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان، إذا قصد أن يعتكف أياما أو ليالي، لأنه لا حد على الصحيح لأقل الاعتكاف، ولا يلزم أن يكون في رمضان. فإذا اعتكف فقد قدمنا هذه المسألة، وأنه ليس من شرطه أن يكون صائما. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مبينا حقيقة الاعتكاف وما هي وكيف يكون المرء معتكفا. قال رحمه الله: ويكثر من ذكر الله. عموم الذكر، أي ذكر من الأذكار المطلقة والمقيدة في صلاته وفي غير صلاته. ثم قال: وأفضله قراءة القرآن. وأفضل الذكر لا شك كما هو إجماع في حال الاستواء هو القرآن، هذا أفضل الذكر. وأفضل الأذكار تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى ومدارسته مفاعلة من الدرس، وهو أن يدارسه مع غيره، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وتعلمه أي تعلم القرآن، وهذه كذلك قال: وتعليمه وتفسيره، وتعلم علوم القرآن والحديث وتعلمها، وتعليم علوم القرآن والحديث وتعلمها. وهذا الذي جرت عليه عادة السلف في عموم رمضان، إلا أنه في العشرين الأول كان هذا حالهم، وفي هذا جاءت آثار عنهم رضي الله عنهم، ولم يثبت أنهم كانوا إذا دخل القرآن طووا كتب العلم ومجالس العلم مطلقا، وإنما الثابت عنهم أنهم كانوا يقتصرون على علم المقاصد فقط، يقتصرون على القرآن ويقتصرون على الحديث، ولا يزيدون على هذا مما يسمى بعلوم الآلة. هذا فيه آثار كثيرة عند الخطيب وعند غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وينبغي للمعتكف أن يبدأ اعتكافه بعد صلاة الصبح. هنا ذكر التوقيت لدخول الاعتكاف، متى يدخل المعتكف معتكفه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ابتداء دخول المعتكف معتكفه، والذي اختاره الشيخ هو قول الجمهور، هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم والظاهرية. أنه يدخل قبل غروب الشمس، لكن هل قبل غروب الشمس من ليلة 21؟ ظاهر كلامهم أن هذا لا يتأتى، بل نبه شيخ الإسلام بأن من أطلق هذا القول لا يريد هذا المعنى، لأنه يكون قد فاتته ليلة 21، وإنما يكون بغروب الشمس 20. قال هذا يكون بغروب شمس 20. الشيخ قال رحمه الله تعالى: وأن يبدأ اعتكافه بعد صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الصبح من يوم 20، من يوم 20 عند من قال بهذا القول، لا أنه من صلاة الصبح من يوم 21، لأنه كما قلت لك على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن كان هذا قد يظهر من قول بعض الفقهاء فإنه لا يكون قد اعتكف العشر الأواخر. هذا المعنى ظاهر، هذا المعنى ظاهر، وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قاله من ذكرت لك من أهل العلم. وقبل أن أذكر الأدلة من قال بهذا أو قال بهذا، فإن جواب من قد يظهر من قوله التعارض أنهم يقولون إنه يدخل عند غروب شمس ليلة 21، لأنها تبدأ الليلة، في عموم المعتكف في المسجد، فإذا كانت الصبيحة دخل في خبائه الذي اتخذه من أجل أن يعتكف فيه، إن كان قد اعتكف أو قد اتخذ خباء كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري أنه قال رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر من الوتر. في رواية: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. وله روايات أخرى، له روايات أخرى. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في هذا الحديث أن من اعتكف 10 الأواخر فإنه يعتكف ليلة 21، لأن 10 اسم لليالي كما هو معلوم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأول الليالي 10 ليلة 1، وأول ليالي 10 ليلة 21. قال ابن تيمية في الكلام الذي أشرت لكم سابقا إنه لا يكون معتكفا جميع 10 إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما وهي 1 الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر، يعني وهي ليلة 21. ولهذا حاول بعض أهل العلم الجمع بين مثل هذه الآثار التي قد يوهم ظاهرها التعارض، حتى قال الحافظ القشيري ابن دقيق العيد: ولكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف كما هو ظاهر. وقد نبهنا على هذا المعنى من قبل على ما قرره أهل العلم. ما جاء في حديث عائشة أنها دخل في خبائه هذا على الانفراد، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله وإياه بعد ذلك: ومن نذر أن يعتكف يوما أو أكثر وجب عليه الوفاء، ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. قد سبق أن المصنف رحمه الله قرر أن الاعتكاف سنة، وذكرنا الأدلة على ذلك، لكن إن نذر الإنسان اعتكافا فإنه يجب عليه، وهذا باتفاق العلماء لعموم حديث عمر لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا مع الإجماع، وهذا في البخاري. والنذر من أجل الطاعات، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي حديث عمر رضي الله، حديث ابن عمر، أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، حتى أن طائفة من أهل العلم قالوا ينعقد النذر في حال الكفر ويجب عليه، وهذا قول عامة أهل العلم. لكن هل الوفاء واجب أم أنه مستحب؟ قولان لأهل العلم، واختار طائفة من أهل العلم أنه يجب، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعه طائفة من السلف، ومنهم من قال إن ذلك مستحب وليس واجبا، والله أعلم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لنا من الكلام على الاعتكاف. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر فصل من الفصول المتعلقة بكتاب الصيام وما يلتحق به، وهو قيام رمضان. والقيام عموما من آكد العبادات وأجلها، وهو أفضل النوافل، يعني نوافل الصلاة بعد الفريضة. القيام عموما وآكده قيام رمضان، ويسمى هذا القيام بالتراويح كما هو معلوم، لأن الناس كانوا يروحون عن أنفسهم بعد طول الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا لا تسألوا عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسألوا عن طولهن وحسنهن، ولكن هذه الأربع لا شك أنه يصليها مثنى مثنى عند عامة أهل العلم، لا أنه يأتي بها أربعا مطلقة. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. قالوا وذلك في رمضان. وهذا الحديث في الصحيحين، ودل على سنيتها أيضا الإجماع، إن التراويح راحة في ديننا كما قال القحطاني، ونشاط كل رويجز كسلان، والله ما جعل التراويح منكرا إلا الروافض شيعة الصلبان. وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. والحديث في الصحيحين، وجه الدلالة والحديث في الصحيحين ووجه الدلالة ظاهر عنه. ثم لما حصلت حروب الردة وانشغل أبو بكر رضي الله عنه بها، واستقر الأمر في خلافة عثمان، وأقبل الناس على أمر على أمورهم في المدينة، خرج وقد كانوا لا يتركون هذه الصلاة، كانوا يصلونها لكنهم كانوا يصلونها فرادى، فجمعهم عمر كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاته أو بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله كما عند البخاري. وهذا هذه النصوص وهذه الأحاديث دالة على هذا الأمر وعلى مشروعيته. ثم إنه قال ويتأكد في العشر الأواخر، قد بينا سلفا ما يتعلق بهذه العشر الأواخر، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيى الليل كله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف ولا سيما ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. هذا إشارة منه إلى قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الفضل العظيم وهذه المزية العظيمة لهذه الليلة التي هي الفرقان الذي يفرق الله فيه تقدير أمور العباد، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر في قول عامة السلف من المفسرين وغيرهم. وليلة القدر قيل سميت بذلك لأنها تقدر فيها أرزاق الخلائق، وقيل لأنها أشرف ليلة، ولا مانع من القول بالمعنيين أو بالسببين في سبب تسميتها، فكله دلت عليه النصوص. وهذه الليلة ليلة القدر كما قلنا سابقا ليلة عظيمة جليلة القدر عند الله سبحانه وتعالى. في سبب تسميتها ما ذكرته لكم، وقد ذكروا أسبابا كثيرة. قيل لأنه يقدر فيها سبحانه ما يشاء من أمره إلى مثلها، هذا ما يسمى بالتقدير الحولي. وإما لأنها عظيمة القدر وهذا ظاهر، أو لأنها تمحى فيها أقدار عظيمة من السيئات إلى آخره. والمصنف رحمه الله تعالى قال وهي غير متعينة من العشر، يعني أن المصنف يرى أنها في العشر الأواخر من رمضان لكن بدون تعيين، لا كما يقوله طائفة من أهل العلم بأنها في ليلة الحادي والعشرين، أو بأنها في ليلة الثالث والعشرين، أو في ليلة الخامس والعشرين، وإنما عنده تكون في هذه أو في هذه الليالي الوترية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اختلافا كثيرا كبيرا متباينا، حتى قال الحافظ ابن حجر أو أوصل الحافظ ابن حجر الأقوال إلى 40 قولا. وهذا من العجيب، والأعجب من هذا أن الشوكاني لما ذكر هذه الأقوال في النيل قال وزدت عليها. ومن العجب في هذا أن ليالي رمضان 30 ليلة، وأن الأحاديث دالة على أنها في العشر الأواخر، ومع هذا وصلت إلى هذه الأقوال. وبعض أهل العلم لخصها وهو الشيخ عبد الله البسام رحمه الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول جعله مرفوضا كالقول بإنكارها في أصلها أو القول بأنها رفعت، والثاني ضعيفة كالقول بأنها في ليلة النصف من شعبان، والثالث مرجوح كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأواخر، والرابع أنها في العشر الأواخر، ثم يقع الخلاف وهذه الأقوال فيها ترجيح، فيها ترجيح، والذي دلت عليه الأدلة أنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار منها. ومن أهل العلم من يرى أنها في ليلة 27 خاصة، كان أبي بن كعب يحلف على هذا، وهذا قول ابن عمر، واختاره أحمد رحمه الله وانتصر له وعليه كثير من أصحابه رضي الله عنهم وغفر لهم. قد جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد أنها وقعت في ليلة 21، وفي حديث عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم أنها وقعت في ليلة 23. وعلى كل حال هذه العشر الأواخر أرجى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر. وكما ذكرت لك الأقوال فيها كثيرة، ومن قال بقول الشيخ علل ذلك بأنها مثل ساعة الجمعة، مثل ساعة الجمعة، فإن عدم العلم بها يحمل العبد على الاجتهاد، فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يقوم ليلة 27 ويترك الباقي، والمسألة اجتهادية على كل حال. قال رحمه الله: ويستحب إحياء ليلة عيد الفطر. وهذه المسألة من المسائل المشكلة المعضلة، من جهة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختصاصها شيء. قال ابن القيم في الزاد: ولا صح عنه في إحياء ليلة العيدين شيء، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، كذا قال في الزاد. وقال تلميذه الحافظ ابن رجب في اللطائف: وقد ورد في خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لا تصح، وورد إجابة الدعاء فيها، واستحبه الشافعي وغيره من العلماء. والنووي رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة في المجموع أقر بأن جميع الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أرجع إلى القاعدة التي سار عليها وسار عليها طائفة من أهل العلم، من أن هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، والأحاديث أمثل طرقها أن تكون ضعيفة، وإلا فإن عامتها موضوع. ومع هذا إذا نظرت في كلام أهل العلم من أتباع المذاهب رأيت أنهم جميعهم يقولونها، لكن منهم من يؤكد على ذلك كالقول عند الشافعية، لأن الشافعي رحمه الله نص عليها في الأم، ومنهم من اعتنى بها من المتأخرين كالمالكية والحنفية والحنابلة، ومنهم من قيدها بثبوت الأحاديث، ومنهم من ذكر أن هذا الإحياء إنما يكون بما يدخل في إحياء ليالي رمضان، يعني بالصلاة، لا ما يفهمه بعض المتأخرين من الصوفية من الإنشاد والسماع والزجل والرقص ربما كما يفعل في بعض البلاد، فهذا بدعة منكرة ما قال به أحد من أهل العلم. أو أن تصلى صلاة معينة بمئة ركعة أو بزيادة أو بأكثر. وقد ذكر العلامة الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة جملة من هذه الأحاديث أرقامها 520 521 522 5163، كلها أحاديث موضوعة عند الشيخ. منها: من أحيا ليلتي العيدين إيمانا واحتسابا لم يمت قلبه حين تموت القلوب، وهذا موضوع عند الأصفهاني في الترغيب وغيره. ومنها أيضا ما جاء عند المقدسي في جزء الأماني: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية، وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر، وهذا أيضا قال الشيخ موضوع، وغيره أيضا من أهل العلم قالوا موضوع، ومنها ما جاء عند ابن ماجه، وهذا الحديث هو أمثلها ولكنه ضعيف جدا، وهو من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهذا كما قلت عند ابن ماجه وهو ضعيف جدا. وكذلك ما جاء عند الطبراني من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهذا موضوع. وعلى كل حال كما رأيت أمثل ما جاء في هذا وهو الذي يردده كثير من الفقهاء في كتبهم هو ما جاء عند ابن ماجه عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة مرفوعا، وقد ضعفه البوصيري رحمه الله تعالى في الزوائد، والعراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، وذكرت لك أن النووي أيضا ضعف هذه الأحاديث، وقد ضعفها عامة من ينسب إلى علم الحديث لا من يذكر مثل هذا من الفقهاء دون تعريج على حكم هذه الأحاديث. وعلى كل حال حتى وإن قيل بإحياء ليلتي العيدين وإن كان لم يثبت في هذا شيء كما قدمت لك، فإنه لا يعنى به ما يفعله الطرقية والصوفية من المنكرات الباطلة، وقد رأينا وسمعنا في بلادنا وفي غيرها منكرات لا يجوز فعلها أبدا ولا يصلح فعلها أبدا، بل هي محرمة ومنكر ويجب إنكارها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل وبه يختم ما يتعلق بكتاب الصيام، فقال: وقيام رمضان في البيت أفضل منه في المسجد كسائر النوافل. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد أن اتفقوا على مشروعية الجماعة فيها، فإن هذا مما اتفقت عليه مذاهب العلماء من الفقهاء الأربعة رحمهم الله، لما جاء من الأحاديث التي مرت معنا حديث عائشة وحديث عمر لما جمع الناس، وهذا ثابت عن طائفة من السلف. والمصنف قال بهذا القول وهو المذهب عند المالكية، لكن قيدوه بقولهم إن لم تعطل المساجد. ومن قال بهذا القول احتج بما احتج به المصنف من جهة العموم، يعني عموم الندب لصلاة النوافل في البيوت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولكن بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلاها أول الليالي كما في حديث عائشة في الصحيحين، وقد كان يصلي سائر النوافل في بيته، ومع هذا قصد المسجد وصلى واجتمع الناس بصلاته ولم يتركها لأن الاجتماع في المسجد ليس مقصودا، وإنما تركها بالعلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام وهي خشية أن تفرض علينا، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم على حالهم جميعا، كما فعل عمر حين جمع الناس على أبي بن كعب، وهذا دليل على أن صلاتها في المساجد أفضل، ولو صلاها الإنسان في بيته لم يعب عليه ذلك، والأفضل أن يصليها في بيته إذا أراد أن يصليها جماعة، إذا أراد أن يصليها في جماعة. وهكذا إذا كان المسجد الذي تصلى فيه التراويح لا يحسنون فيها الصلاة، يعجلونها ولا يطمئنون فيها كما يفعله كثير من المسلمين في بقاع الأرض، أو تتخلل صلاتهم أنواع من البدع والمنكرات من الإنشاد أو رفع الصوت أو ما أشبه ذلك، فإن صلاتها والحالة هذه في البيت أولى وأفضل والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا التقرير نكون قد انتهينا من كتاب الصيام من مختصر هدي الخليل لشيخ شيوخنا العلامة محمد تقي الدين الهلالي، وقد وقع لي رواية كتبه جميعها بالإسناد إليه عن الشيخ ثناء الله المدني ابن عيسى خان، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعلن إن شاء الله تعالى إما يوم الاثنين أو الثلاثاء عن المجلس الأول من مجالس شهر شعبان للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف، وذلك أنه ذكر ثلاثة مجالس فيه، يعني في كتاب اللطائف، متعلقة بشعبان. المجلس الأول في صيامه فنبدأ به، ثم بعد ذلك نأخذ المجلس الثاني. سيتأكد لكم الإعلان إن شاء الله تعالى على الموقع وعلى الوسائل التي يتواصل بها معكم الإخوة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. الأخ سيقرأ الأسئلة وبعد ذلك أعيدها للإخوة الذين على الموقع ليستمعوا لها. نعم. ثمرة الخلاف هو إثبات ما لم يأتي إثباته في الشرع أو نفي ما جاء إثباته في الشرع، وهذا من الثمرات العظيمة. على سبيل المثال ذكرت لكم أن الذين منعوا من تسمية رمضان بدون قيد الشهر، بعضهم يعتقد أن هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في حديث ضعيف، وإن كان حكم عليه طائفة من أهل العلم كابن الجوزي والشوكاني بأنه موضوع، لكن الظاهر أنه لا يصل إلى حد الموضوع وإنما هو ضعيف. فالخلاف في هذا مهم جدا، لأنه قد لأن أيضا النهي، القول بالنهي مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشكل. نعم. الشهادة والخبر، الشهادة ما يشترط فيه النصاب، بمعنى هو الأخ يسأل عن ضابط التفريق بين الشهادة والخبر. الشهادة اشترطوا لها النصاب، وأيضا اشترطوا لها موافقة الخصم وموافقة الحاكم والقاضي على هذا الشاهد. ونصاب الشهادة معروف على خلاف فيه بين أهل العلم فيما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالذكور، وأحكامه فيها تفاصيل. أما مجرد الخبر فإنه لا يشترط أن يكون فيه نصاب، بل إذا أخبر الإنسان بخبر من جهة الإطلاق فإنه يقبل منه وإن كان واحدا على ما تقدم وتقرر، كرواية الأحاديث والإخبار بأي شيء من الأخبار التي يحتاجها الناس. نعم. الستر الذي قصده المصنف هو ألا يكون مجاهرا بشيء من المعاصي، وأن يكون محافظا على فروض الدين، بمعنى أنه يكون من أهل المساجد ومن أهل الجماعات، وأن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة. وهم عندما يقولون الستر إنما يريدون عدالة الظاهر، لأن العدالة تقسم قسمين عندهم، عدالة الظاهر وهو الذي قررنا ذكره من قبل، وعدالة الباطن بأن يطلع على صلاحه وعلى صدقه وعلى أمانته وخلوه من خوارم المروءة. وهذا الذي قرره المصنف، ذكرت لكم أنه ظاهر كلام طائفة من أهل العلم، منهم الشافعي ومنهم الصنعاني له رسالة في الانتصار لهذا القول، واحتج بعضهم بأثر عمر في قصة في إرساله إلى أبي موسى الأشعري، وأن الناس عدول بعضهم على بعض، أو المسلمون المسلمين عدول بعضهم على بعض، وإن كان بعضهم قال بأن ظاهر قول عمر في البخاري أن من أظهر لنا خيرا أخذناه به يعتبر رجوعا، وبعضهم حكى أنه لما بلغه فشو شهادة الزور في العراق رجع عن هذا الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري، والمسألة فيها تفصيل كبير جدا أشرت إليه سابقا إن كنا اختضبنا الكلام عليه في ذلك الوقت. نعم، الدليل، ورود الدليل، وإن لم نعلم بالمقصود به، لأنه لو لم يثبت حديث ابن عمر في أنه رأى هلال شعبان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمضى خبره لما جاز لنا أن نقول إلا بما دلت عليه الأدلة الأخرى، وهو الأصل في ثبوت النصاب في شهادة رجلين. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه وأضافه إليه وسماه صوما، ولو كان هذا الصوم ليس صحيحا أو كما قالوا بأنه إنما انتفى عنه الإثم فقط لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وهذا لم يرد في شيء من النصوص، بل قال عليه الصلاة والسلام أطعمه الله وسقاه، لا إله إلا الله، أطعمه الله وسقاه، والأحاديث والروايات التي ذكرتها لكم أيضا في غضون الشرح. نعم قد اطلعت على هذا، واطلعنا أيضا على كلام الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وعلى كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والمتحرر والمتحقق في هذا أن الإنسان إما أن يتابع ذلك بنفسه أو أن يلزم من ألزمته ولاة الأمر بتقرير هذه المسألة، وهذا الذي ذكره لنا شيخنا الفوزان حفظه الله، وأن ولاة الأمر وإن كان يختلف باختلاف البلاد، لكن أنا أتكلم عن ما يتعلق بهذه البلاد لتقويم أم القرى، فإذا كان هذا المسلم قد تابع الفجر بنفسه واتقى الله جل في علاه في ذلك وراقبه، فإنه ينبغي له ألا يشوش على الناس في مثل هذا الأمر، لا يشوش على الناس في مثل هذا الأمر، ويلتزم بما ظهر له من أمره، ولا يعني يجعل نفسه كأنه هو المصيب والناس كلهم على خطأ. وقد تابعت كثيرين ممن تكلموا في هذه المسألة في هذا العصر، فمنهم من يوصل الفارق إلى 40 إلى 20 دقيقة، ومنهم من يوصل الأمر إلى أقل، ومنهم من يوصل الأمر إلى أكثر، ومنهم من يوصله إلى 4 دقائق. ثم لو قيل بهذا فإنك إذا قرأت في كلام الحاسبين والفلكيين ممن ينتسب بعضهم إلى فقه يقررون يقينا أن حقيقة الغروب لا تحصل إلا بعد ما يقارب 10 دقائق، 10 دقائق، ومع هذا لم يجوز للإنسان أن يفطر مع تحقق هذا الأمر، بل ينتظر حتى تغرب الشمس، والعلم عند الله في هذا. نعم، ذكرت في غضون الدرس أن الصحيح من قول العلماء أنه لا حد لأقل الاعتكاف وأكثره، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن هذا على خلاف المقصود، والله سبحانه وتعالى ذو فضل على الناس، وفضل الله واسع ولا نحجره بدون دليل، والله أعلم. نعم، على الشهادات أقصد. هذا لا يجوز، بل إثمه أشد من صاحب النجش، لأنه يتحايل في أمور الدين على الدنيا. وإنما جوز من جوز أن يأخذ الإنسان راتبا على الإمامة والأذان إذا كان من جهة ولاة الأمر، وإذا كان مع أنهم يقولون جميعا بأنه يتنزه عن هذا الأمر إذا كان له ما يكفيه أو عنده ما يقوم بمصالحه، وهذا يفعل النجش في أمور دينه. نسأل الله العافية، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.